بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل بين المصنف رحمه الله فيه جملة من مسائل التعليق، وهذا التعليق مختص بالتعليق بالمشيئة، يعلق الطلاق على مشيئة امرأته أو أجنبي أو مشيئة الله عز وجل. وبناء على ذلك، إذا تعلق الطلاق بالمشيئة فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل، والقسم الثاني أن يعلقه بمشيئة غير الله عز وجل. فإذا علقه بمشيئة الله عز وجل يقول: أنت طالق إن شاء الله. فسيأتي الحديث عنها، وسيذكره المصنف رحمه الله هذه المسألة بعد. وأما الصورة الثانية وهي التعليق بمشيئة غير الله عز وجل، فتنقسم إلى قسمين: إما أن يعلق بمشيئة منفردة، أو يعلق بمشيئة مشتركة. مشيئة منفردة يقول: بمشيئتك يخاطب زوجته، إذا شئت، متى شئت. وإما أن يعلق بمشيئة مشتركة، فأن يقول: إذا شئت وشاءت أمك، إذا شئت وأمك، إذا شئت وأبوك وأخوك، أو غير ذلك من يسمي. ففي الحالة الأولى، إذا كان الطلاق قد علقه، ففي الحالة الثانية وهي أن يعلق الطلاق بمشيئة غير الله عز وجل شرعا المصنف رحمه الله بها، فذكر تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة، وقال لها: إن شئت، أو بغير من الحروف: إذا شئت ومتى شئت. إذا وقع على هذا الوجه يقع أيضا على صورتين، وهذا يسمى بالمشيئة المنفردة، لأنه أسند وعلق الطلاق على مشيئة شخص واحد هو الزوجة: إذا شئت ومتى شئت وإن شئت. إذا أسند الطلاق إلى مشيئة واحدة، فإما أن يسنده مقيدا وإما أن يسنده مطلقا. مقيدا أن يقول لها: إن شئت الآن، يكتب في الحالة فيتقيد بالحالة، أو إن شئت هذه الساعة، أو خلال ساعة، أو خلال هذا اليوم، أو خلال هذا الأسبوع، أو ما لم تغب الشمس، أو ما لم يطلع الفجر. يقيد الطلاق بمشيئتها هذه المدة. لو أنها مضت عليها انتهت ولا طلاق، وحينئذ لا يقع طلاق إذا لم تشأ قبل هذه المدة المقيدة. إن شئت ما دمت قائمة، هذه في الحالة، أن تكون حالة قيامها. إن جلست انقطع الإسناد والتمليك بالطلاق معلق بالمشيئة. في هذه الحالة إذا قال لها: متى شئت أو إن شئت، المشيئة أمر متعلق بالقلب، وهو أمر غيبي خفي لا يمكن أن نعلمه إلا إذا هي أخبرت. وهكذا لو كان الذي علق الطلاق بمشيئته أجنبي، فقال: إن شاء زيد، أو متى شاء زيد، أو إن شاء أبوك، أو شاءت أمك. في هذه الأحوال ننظر إلى مشيئة من أسند الطلاق إلى مشيئته، فلا يخلو إما أن يشاء الطلاق وإما أن يشاء عدم الطلاق. فإذا شاء الطلاق فإنه يحكم بالطلاق. فلو قال لها: إن شئت، فقالت: قد شئت طلاقي، فإنها تطلق. وقال لها: إن شاءت أمك، فذهبت إلى أمها فقالت أشاء الطلاق، مضى الطلاق ووقع لأنه معلق على شيء يقع بوقوعه. حتى هو شر منه وبين الله عز وجل أنه إن وقعت هذه المشيئة فامرأته طالق، سواء الزوجة أبوها أخوها أي كان، ما دام أن هذا الشر قد تحقق وهو وجود المشيئة التي علق الطلاق على وجودها حكمنا بالطلاق. مثل ما تقدم معنا الصحابة كانوا يعتبرون التعليق، وأمة السلف وبيان عن أجمع على اعتبار التعليق من شيخ الجنة. فإن لو قال لها إن طلعت الشمس إن غابت الشمس فأنت طالق، فإنها تقع وتطلق وجها واحدا. هكذا حينما قال لها إن شاء أبوك إن شئت إن شاء عمك إن شاء خالك وقد شاء ذلك الغير، مضى الطلاق ونفسه. هذا الذي بينه وبين الله أن امرأته طالقة إن كانت قد وجدت هذه المشيئة. الحالة الثانية أن لا تشاء الطلاق، تقول لا ما أريد الطلاق ولا أشاء الطلاق ولا أحب الطلاق ولا أرضى الطلاق ولا أرضى الطلاق، فعبرت أنها لا مشيئة لها بالطلاق، فحينئذ انتهى الشر فلا يقع ما التزم به من طلاقها وتبقى المرأة في عصمتها. وهكذا لو قال لها إذا شاءت أمك أو شاء أبوك، فذهبت وسألت أباها وسألت أمها فقالت أمها لا أريد الطلاق، وقال أبوها لا أريد طلاقك، فإنها لا تطلق. إذن إذا أسندت المشيئة إلى شخص الزوجة أو غيرها، سواء كانت الزوجة أو غيرها، فإنه إن شاء الطلاق وقع وإن لم يشأ الطلاق لم يقع. هذا بالنسبة لحال إسناد الطلاق إلى شخص. لكن المشكلة أن هذا الشخص في بعض الأحيان قلنا إما أن يشاء الطلاق إما أن لا يشاء، لكن في بعض الأحيان قد يسند مشيئته إلى مشيئة آخر، فتركز المشيئة على المشيئة فترد عليه تقول لها أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت إن شئت، قد شئت إن شئت، ثم تخشى من زوجها ولا تريد الناس يعني يكون الأمر إليها، فردت عليه وقالت قد شئت إن شئت، أو قد شئت إن شاءت أمي، قد شئت إن شاء أبو أبي أو إن شاء أخي أو إن شاء فلان. فإن قالت قد شئت إن شاء أبي أو شاءت أمي فأسندت مشيئتها إلى الغير فلا طلاق ولو طلق ذلك الغير، لأنه فيما بينه وبين الله اشترط أن تكون لها مشيئة، فلما أسندت إلى الغير دل على أنها لا تشاء الطلاق، لأنها لو تشاء الطلاق لبثها. وهو يقول إن شئت، يعني إن كانت منك مشيئة وأردت الطلاق. هذا بالنسبة لقضية إسناد الطلاق للمفرد سواء كانت الزوجة أو كان غيرها. فقال رحمه الله
إذا علقه بمشيئتها بأن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء،
لم تطلق حتى تشاء، لأنه اشترط فيما بينه وبين الله أنها طالق إن شاءت ولم يقع ذلك الشرط فلا يقع المشروط.
ولو تراها، ولو تراها،
لو إشارة إلى خلاف المذهب. هو في الحقيقة هذه المسألة بعض العلماء يقول إذا قال الرجل من امرأته أنت طالق إن شئت أو إن شئت فأنت طالق، قال بعض العلماء يكون من حقها أن تشاء الطلاق مباشرة، يعني لا تراخي في هذا، فلو تراخت فإنه لا مشيئة لها. لو جاءت مثلا بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات قد شئت الطلاق فلا طلاق، يعني لا بد أن يكون جوابها مباشرة، كما يختار الإمام الشافعي وطائفة من أهل السلف رحمه الله. والجمهور على أنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون على الفور، وأنه لو وقعت منها المشيئة ولو متراخية فإنه يقع الطلاق من مخيرها ويرفعها. هناك قول ثالث للحكم البصري وعطاء بن أبي رباح رحمه الله، يقولان نعطيها مهلة مدة المدة، يعني إذا قال لها أنت طالق إن شئت في مجلس فإنه من حقها أن تطلق ويقع الطلاق، أخبرت بمشيئتها في ذلك المجلس، فإن قامت عنه انقطع الإسناد ولا طلاق. والصحيح ما ذهب إليه اختاره مصنف رحمه الله وجماعة أنه لا يشترط الفور.
فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق.
إذن إذا أسند الطلاق إلى فرد فإما أن يبث وإما أن لا يبث الطلاق وإما أن يسرد للغير. هذه كلها ثلاثة أحوال: أن يبث الطلاق فيقع، أن لا يبث فلا يقع، أن يسرد إلى الغير فلا يقع، على أصح أقوال قولي العلماء وهم مذهب الجمهور. وفي هذه الحالة في وجه ضعيف عند الشافعية رحمه الله وشار الإمام النووي وغيره إلى ضعفه، أنهم يقولون إن إذا أسندت إلى الغير تنتقل مشيئتها إلى مشيئة الغير، ولكن هذا ضعيف لأنه فيما بينه وبين الله أن امرأته تطلق إذا وقعت منها المشيئة، فهي لما نفت أن عندها مشيئة للطلاق وأسندت للغير دل على أن المحل خل وهو قلبها، وحينئذ لا طلاق.
وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا.
هذا من التسلسل والترتيب المنطقي في الأحكام، يبين أول شيء مشيئتها، وثانيا إذا أسند مشيئتها إلى الغير، وثالثا إذا وقعت المشيئة مشتركة. يعني قلنا إن شئت وشاء فلان، لأننا قلنا إن مشيئة الله عز وجل يسند إلى مشيئة الله أو مشيئة غيره ومشيئة غيره، ومشيئة غيره إما أن تكون مفردة كأن يقول إن شئت، وفي الإفراد تتركب تأتي صورة وهي أن تقول قد شئت إن شاء فلان، قد شئت إن شئت، فهي مركبة لكنها مبنية على الصورة التي ذكرناها. والحالة الصورة الثانية أن تكون مشتركة، أن يسند المشيئة لأكثر من واحد فيقول لها إن شئت وشاء أبوك، إن شئت وأبوك، إن شئت وأخوك، وهكذا. فإذا أسند المشيئة إلى اثنين أو ثلاثة فللعلماء وجهان، أصح ما نقوله بالجمهور أنه لا يقع الطلاق إلا إذا شاء معا، فقالت قد شئت وقال الآخر شئت، فإذا شاء معا فإنه حينئذ يقع الطلاق، وإن شاء أحدهما ولم يشأ الآخر فإنه لا يقع الطلاق. وهذا هو الصحيح، لأن الواو تقتضي الجمع والتشريك، فلما أسند المشيئة إلى شخصين فإنه لا يقع الحكم ولا يقع الذي اشترطه من الطلاق إلا بوقوع المشيئة من الاثنين معا، فإذا وقعت من أحدهما لم يجزي ولم يعتد بذلك الواحد حتى تقع المشيئة على الوجه الذي شرطه مشتركين.
وأنت طالق وعبد حر إن شاء الله يقع.
وأنت طالق، أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله، أصل التقدير أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر إن شاء الله، هذا النوع الثاني من الإسناد والمشيئة، وهي مشيئة الله عز وجل. مشيئة الله عز وجل طبعا يختلف حكمها في الطلاق والعتاق والعينان. يقول في الطلاق مثل ما ذكر المصنف أنت طالق إن شاء الله، امرأتي طالق إن شاء الله، وكذلك العتاق عبدي حر إن شاء الله، اليمين والله إن شاء الله لا آكل، والله لا آكل إن شاء الله، وهكذا. هذه المسألة تعرف المسألة الاستثناء بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل، استثناء بمشيئة الله عز وجل. ووجه ذلك أنه يستثني الطلاق ويجعله معلقا على وجود المشيئة، يقول إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله. ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله وأئمة السلف هل يقع الطلاق إذا قال إن شاء الله، امرأتي طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، زوجتي طالق إن شاء الله، أو لا يقع، على قولين مشهورين. لكن قبل أن نذكر القولين ننبه على مسألة، وهي أن من قال إن شاء الله له صور، الصورة الأولى أن لا أن يكون قاصدا للتعليق، يعني ينوي في قرارة قلبه أنه معلق لطلاقه على مشيئة الله عز وجل، فلا يدرق إن شاء الله على لسانه هكذا بالعادة أو نحنها، إننا قصد من قبل أن يتكبر العلماء في خلاف إذا نوى وقصد الاستثناء من العلماء من يقول قبل أن يقول أنت طالب لابد أن تكون عنده نية باستثناء المشيئة، عندما يرى أن المشيئة المؤثرة فيقول لو قال لها أنت طالق ثم طرأ عليه أن يقيد بالمشيئة لم ينفع، لأنه لما قال أنت طالق وقع الطلاق، فلا يصح بعد ذلك أن يقول إلا إن شاء الله إن شاء الله، لأن هذا نوع من التلاعب ونوع من إسقاط لما وجد، وما وجد لا يمكن إسقاطه من شر جعل من تلفظ بالطلاق ملزم به حتى في حال الهزل، فلو فتح هذا الباب للناس لتلاعبوا لطلق الرجل الناس إن شاء الله، ولذلك من قال إن شاء الله يكون قاصدا بنيته تعليق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، هذا الشرط. ومحل هذا التعليق بعضهم يقول قبل أن يتلفظ بالطلاق، وبعضهم يقول يمكنه أثناء الجملة ما لم يتم جملة الطلاق، يعني لو قال لها أنت ثم تذكر أن يستثني قال أنت طالق ثم قال إن شاء الله أدلأ عند هؤلاء، حتى ولو قال أنت طالق قبل أن يتم جملة طالق نواجه قرار قلبه أن يقيد من مشيئة الله أدلأ. أما إذا استثنى الجملة ففي خلاف عند من يقول بأن المشيئة تؤثر، فمنهم من يقول إنه لا ينفعه ذلك لأن الطلاق قد مضى، ومنهم من يقول إنه إذا اتصل نفعه، وأعجب من هذا أن بعضهم يقول له أن يستثني ولو يعني بعد مدة طويلة إلى شهر وإلى أكثر، وهذا قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن بعض السلف، ومثل ما ذكرنا أن الذي عليه العمل عندما يقول باستثناء بالمشيئة أن يكون في نيته أن يستثني قبل أن يستثني الجملة أو قبل أن يتكلم بها. إذا ثبت هذا فللعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول يقع الطلاق إذا علقه بمشيئة الله عز وجل مطلقا، إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقع عليه الطلاق ويؤاخذ به، وهذا القول قال به قتادة وكذلك قال به سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، ويروى عن عطاء بن أبي رباح، وكذلك قال به الثوري والأوزاعي، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يقع عليه الطلاق ويلزم به. القول الثاني أنه لا يقع طلاقه، وبهذا القول أيضا قال به قال بعض من السلف مفهوم من التابعين، وكذلك هو مذهب الشافعي ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يقول إن الطلاق لا يقع ما دام أنه علقه على المشيئة. محل الخلاف بين الطولين طبعا إذا كان قول إن شاء الله بقصد التعليق كما ذكرنا، يخرج عن الخلاف إذا قال إن شاء الله تبركا، مثل ما يجد الزعف يتبرك بذكر الله عز وجل لأن اسم الله مبارك، يقول إن شاء الله أفعل إن شاء الله أقول إن شاء الله، ولا يقصد التعليق ولا يدري في قلبه تعليق. كذلك مسبوق اللسان يقول أنت طالق إن شاء الله، من حدث يقول إن شاء الله، فلما قال لها أنت طالق قال إن شاء الله وجرى بها لسانه، سبق الدون أن يكون قاصدا بالتعليق. كذلك أيضا إذا قصد التحقيق يقول لها أنت طالق إن شاء الله تحقيقا وإثباتا للأمر، في هذه الصور كلها يقع الطلاق وجها واحدا عند العلماء، يعني لو قال لها أنت طالق إن شاء الله ولم يدر في القراءة في نفسه أنه معلق، وإنما قال إن شاء الله تبركا بذكر بسم الله عز وجل، أو قاله تحقيقا للوقوع، مثل شخص يقول لك آتيك إن شاء الله قصد التحقيق ومن قول عليه السلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي تحقيقا لفوقه وموته عليه الصلاة والسلام، فهذا كله يقع فيه الطلاق لأنه ليس بتعليق ولا في معنى التعليق. هذا بالنسبة لحل الخلاف. استدل الذين قالوا بوقوع الطلاق قالوا إنه إذا قال لامرأة أنت طالق إن شاء الله فعندنا لفظان، اللفظ الأول قولها أنت طالق أو زوجتي طالق امرأتي طالق، واللفظ الثاني قوله إن شاء الله له التعليق. فوقع لفظ الطلاق المعتبر من الشرط المعتبر على الصفة التي لا يشك في وقوعه فيها، وعلق في الجملة الثانية على أمر لا يمكننا علمه، لا نعلم هل الله شاء أو لم يشاء. وبناء على ذلك قالوا اليقين أنه مطلق، والتعليق نشك في تأثيره، وبناء على ذلك يلزم بقوله الشريعة ما تلاعبت في لفظ الطلاق ولا فتحت باب التلاعب فيه أبدا، إلى درجة أن الهاجم إذا تلفظ به تؤاخذه مع أنها قد عفت وسامحت في كثير من الأمور إلا هذا اللفظ. فما دام أنه قال أنت طالب والله في كتابه ورسوله عليه السلام في سنته كل منهما يثبت أن من طلق يلزم بطلاقه فيلزمه بالطلاق، هذا لفظ معتبر من الشرع لم يؤثر فيه التعليق لأنه أسند إلى ما لا يمكن علمه. فلما أسند إلى ما لا يمكن علمه معناه أن التعليق غير مؤثر، وما ثبت عنده أن الله لا يشاء الطلاق، وبناء ذلك نبقى على الأصل من مؤاخذته ومضي الطلاق عليه. بعض العلماء هذا وجه عندهم، بعض أئمة السلف له وجه ثاني ويقول إذا قال لمرأتي أنت طالق إن شاء الله نقول له قد شاء الله طلاق امرأتك لأنه لما أذن بالطلاق فهي طالق، الله أذن بالطلاق نعتبرها طالق. هذا قول عطاء من أبي ربيعة الحكاني إذا سئل عن هذا المسألة يقول له قد شاء الله طلاق امرأتك لأنه أذن بالطلاق، فلما تلفظت به فإنه يشاء تطبيقها وهو محكوم به شرعا فتلزم بطلاقه. هناك أيضا روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن قول الرجل أنت طالق إن شاء الله قال من قال أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، يعني يرى أنها تطلق عليه مرأته. هناك أيضا رواية عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى التعليق يعني بالاستثناء بالمشيئة في الطلاق والعتاق، أي أنه لا يؤثر في الطلاق ولا يؤثر في العتاق. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في قوله أنت حر إن شاء الله، فلم يرى تأثيره في الطلاق ولم يرى تأثيره في العتاق. وقولهما رضي الله عنهما كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بالإجماع، ولذلك قالوا لم يشترط من مخالف لهذا الذي حكي عنهما وهو حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه إذا قال لمرأته أنت طالق إن شاء الله أنه يمضي عليه طلاقه. وذهب أصحاب القول الثاني إلى أنها لا تطلق، والسبب في ذلك أنهم قالوا اليقين أنها امرأته وعلق الطلاق على مشيئة لم يثبت ما يدل على أن الله قد شاء طلاقها، قال إن شاء الله تعلق على المشيئة، فلو علق على مشيئة عبد لتوقفتم في الحكم عليه حتى ننظر هل يشاء ولا يشاء، وهنا قد علق المشيئة على الله سبحانه وتعالى وليس عندنا دليل يثبت أن الله قد شاء طلاقها، ومن هنا قالوا لا تطلق عليه. والذي يترجح والعلم عند الله في الحقيقة القول بالوقوع من القوة بالمكان، لأن أصل المسألة أن أصحاب القول الثاني لما قالوا أنه أسند التعليق إلى مشيئة كانوا معتمدين بالقياس، يعني معتمدين بمبادئ على القياس أنهم قاسوا الطلاق على اليمين، فاليمين لو قال والله من حلف قال عليه السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، وهو حديث الترمذي حسنه غير واحد حسنه الإمام الترمذي ومن علماء أن يكون صحيح لغيره. هذا الحديث يدل على أنه لو قال في اليمين والله لا أفعل إن شاء الله والله أفعل إن شاء الله أنه لو لم يفعل أو فعل ما حلف على عدم فعله لم يحنث، لأن المسلم قال لم يحنث لأنه علق على المشيئة. قالوا والطلاق واليمين بابهما واحد ولكن هذا ضعيف، فالطلاق يخالف اليمين، فإنه إذا قال والله لا أفعل إن شاء الله ولم يفعل علمنا أن الله قد شاء أنه لم يفعل. وكذلك إذا قال والله أفعل إن شاء الله، فإنه إذا فعل فقد شاء الله عز وجل، فعلمنا بمشيئة الله عز وجل، وممكن عندها كما فرق العلماء بهذا. لكن باب الطلاق من باب الإنشاء، باب الطلاق من باب الإنشاء، وباب الإنشاء أضيق من أن يعلم. ولذلك قولهم إنه إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فقد طلق، قوله بعد ذلك إن شاء الله لما أسند إلى ما لا يمكن علمه، فإن الأصل مبي الطلاق على كل من تلفظ به فنلزمه بالطلاق، فالقول بوقوعه من القوة بمكان. ولذلك أحب أن أنبه على أنني في المسائل الخلافية إذا قلت أبغاد السبب الذي يترجح في نظري كذا وكذا، فلا شك عندي يعني على غالب الظن أنه أرجح وأولى القولين للصواب، لكن إذا قلت أقواهما وأولاهما للصواب فهذا لا يستلزم الترجيح من كل وجه، معنى أن القول الثاني له وجه وله قوة تمنع من البث بالرجحان في هذه المسألة. وعلى هذا فمن قال من العلماء أن استثناء المشيئة مؤثر فإنه لا يقع الطلاق، ومن قال أنه غير مؤثر فإنه يقع الطلاق. لكن الإشكال الآن إذا قلنا أن استثناء المشيئة مؤثر، بعضهم يقول لا يؤثر إلا إذا تلفظ به وأسمعه للغير، فقال زوجتي طالق إن شاء الله، فقال إن شاء الله بصوت يسمعه غير. ومن أهل العلم من قال لو جرى لو حرك بها لسانه دون أن يسمع الغير قبل ما يسمع به نفسه فإنه يبكيه، وهذا القول الثاني هو الأقوى. يعني لو قلنا على أن الاستثناء بالمشيئة فإنه لا بد وأن يتلفظ بذلك في الحكم والقضاء، وأن ويجبيه أن يكون النظر بقدر من يسمعه هو. لكن لو أنه قال أمام الناس زوجتي طالق، وسمعه الناس يقول زوجتي طالق، ثم قال إن شاء الله بصوت لم يسمع إلا هو سمع نفسه، ثم رجع عند القاضي، فإن القاضي يطلقها عليه قضاء ولا يطلقها عليه ولا تطلق عليه ديانة وفتوى عند من يرى أن الاستثناء بالمشيئة مؤثر. لماذا؟ لأن الذي سمعه الناس وقامت عليه الدينة قوله أنت طالق، فلو فتح لكل شخص أن يقول قصدت وقلت إن شاء الله لكان انتزار في الصاق في ذلك ما ذكر العلماء، وأصبح كل رجل يقول لمرأته أنت طالق يقول استثنيت وقلت إن شاء الله. لكن بينه وبين الله لو قال إن شاء الله وجرى بها لسانه فإنه في هذه الحالة يبدي ويؤثر، لكن يؤثر ديانة ولا يؤثر قضاء وحكما.
وعند دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت،
وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. هنا علق يعني عنده تعليقان، التعليق الأول علق الطلاق على الدخول، ثم علق وقوع الطلاق بالدخول على المشيئة. فنحن ننتظر منه طبعا لو كان علق على مشيئة مخلوق بأن يقول لها أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء فلان، يصبح لهذه الحالة ننتظر أمرين، أمر أول دخولها الدار، ثم نسأل فلان الذي قال عنه هل يشاء أو لا يشاء فلان. إن دخلت دار أبي بدون إذني فأنت طالق إن شاء أبي، بدل يعاقبه. إن دخلت على أمي مرة ثانية أو آذيت أمي مرة ثانية فأنت طالق إن شاءت أمي، فحينئذ لا إحسان، ننتظر الأذية وننتظر مشيئة الأم، ولا يمكن أن نحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوع الأذية، فيتقيد بالمشيئة. ولم يذكر المصنف هذه المسألة لظهورها، لكن ذكر مسألة التعليق بمشيئة الله عز وجل. ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. عندما يرى أن إن شاء الله مؤثرة فحينئذ لا يقع الطلاق، لأنه علقه على مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل تسقط الطلاق، التعليق مشيئة الله تسقط الطلاق. وأما على المذهب الذي اختاره رحمه الله ومذهبنا أحمد في الرواية التي اختارها أكثر من واحد من أصحابه رحمة الله عليه، أنه إذا علق بالمشيئة فالمشيئة لا تؤثر، وبناء على ذلك إن دخلت الدار فإنه يحكم بطلاقها، يحكم بطلاقها. ولذلك هنا ما قال كفر كفارة يمين، أن اليمين شيء والطلاق شيء آخر، حتى ولو قصد معها. قد بينا هذه المسألة وذكرنا كلام العلماء رحمه الله فيها، وأن الجماهير السلف والخالف رحمه الله على أنه إذا علق على الدخول أو الخروج ونحيا من الصفات، كما حكى ابن المنذر وغيره بإجماع، أنه إذا وقع هذا المعلق فإنه الشيء الذي علق الطلاق عليه وقع الطلاق. فحينئذ نختم بوقوع الطلاق إن دخلت الدار، ولا ننتظر العلم بمشيئة الله، لأن هذا يتعذر ويحكم بمضي الطلاق ونفوذه على المسألة مفرعا عن المسألة السابقة. نعم.
وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال.
أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئة زيد، أنت طالق لرضا أمي، أنت طالق لرضا أبي، أنت طالق لمشيئة أمي، أنت طالق لمشيئة أبي. اللام هنا إذا قصد بها التعليل يقع الطلاق، يعني طلقتك من أجل رضا أمي، أنت طالق لرضا أمي، يعني من أجل أن أمي راضية بطلاقك. لكن إذا قصد لرضا على قصد التعليل ننتظر حتى يرضى من علق الطلاق عليه، في فرق بين المسألتين. اللام هنا إذا قصد منها التعليق بأن قال تعليل، بأن قال أنت طالق لرضا أمي، كأنه قال طلقتك لأن أمي راضية بطلاقك، فحينئذ يمضي الطلاق. وإن قال أنت طالق لرضا أمي، أي رضيت أمي أو معلق طلاقك وموقوف حتى ترضى أمي، فإنه حينئذ نتوقف حتى ترضى أمه، وهكذا لو علقه على رضا غيرها أو مشيئته. نعم.
فإن قال أردت الشرط قبل حكما،
قدما قبل حكما حتى قضاء، يعني يقبل حكما، وإذا قبل حكما فقبل ديانة. الحكم هو القضاء، يعني مراده هنا أنه لو رفع عند القاضي وأراد القاضي أن يحكم عليه فقال له أنت قلت أنت طالق لرضا أمي، اشتكت له عند القاضي، فلما قام عند القاضي قال قصدت بقولي لرضا أمي أي إن رضيت أمي، إن رضيت وأمي لم ترضى، فالقاضي يقبل منه قوله ويحكم بعدم وقوع الطلاق، لأنه في هذه الحالة جاء بلفظ محتمل، والقاعدة أن الألفاظ المحتملة لا يلزم المتكلم فيها بشيء حتى يبين، يعني كل ما هو قصد ولا يمكن أن يلزمه بأحدهما ما دام أن اللفظ يحتمل الأمرين.
وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه إلا وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
أنت طالق إن رأيت الهلال، هنا النفى، إذا قصد أن تراه حقيقة فهنا مسألة، وإن قصد دخول الشهر يعني أنت طالق بدخولك في الشهر رأيت الهلال، يعني إن دخل عليك الشهر الثاني فهذه مسألة ثانية. فإن قصد الرؤية البصرية أن تراه بنفسها فحينئذ لا تطلق إلا إذا رأت الهلال، ولعل الله أن يجعل لها فرضا فيأتي الغيب فلا ترى الهلال فلا تطلق. حتى ذكر عن بعض من قال للمرأة في هذا القول وكانت تكرهه فأمسكها وعصب عينها ومنعها من الظهور على الغراز وهو صفحة الدار، فهو من وقوع الطلاق لأنه علقه على رؤية الهلال، ولو رأت الهلال لمضى عليها الطلاق، لكنه اختار يعني ندم ورجع عن هذا، وهي كانت تريد أن يجعل الله لها فرجا ومخرجا. طيب، قوله إن تطالق إن رأيت الهلال إن قصد أن تراه فإنه لا يقع إلا برؤيتها، وإن قصد دخول الشهر الثاني فإنها تطلق برؤيتها ورؤية غيرها. يعني كانوا يقول بنهاية هذا الشهر فإن طلاقي عليك واحد، فحينئذ لا يشترط أن ترى الهلال، لا يشترط أن ترى الهلال وتطلق عليه بمجرد أن يدخل الشهر الذي يلي الشهر الذي هي فيه إذا قصد دخول الشهر ناقصا. يعني لو رآه غيرها فإنه يحكم بطلاقها لأن المقصود ما ذكرناه، أما لو قصد أن ترى بنفسها فلا يقع إلا برؤيتها بالقليل. نعم.
أحسن الله إليكم قضية الشيخ ولذاكم خير جزاء. قضية الشيخ، هل يشترط إذا أسند الطواف إلى مشيئتها أن تكون مشيئتها مقيدة بذلك الوقت؟ أي لو شاءت بعد زمن تلتقي أسافق الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكرنا هذه المسألة ولو تراخيا، وأن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون في المجلس، وبعضهم يرى أنه لا بد أن يكون بعد الكلام مباشرة كما هو مذهب الشافعية، لكن الصحيح أنه إذا أطلق يبقى مطلقا، وإذا قيد يبقى مقيدا، أنه إذا قال أن شئت يبقى على إطلاقه، وحينئذ يستوي أن يكون بعد كلامه مباشرة أو بعده بفاصل.
أسابق من فضيلة الشيخ، إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يأذن لها إذن عالما، هل الأفضل منه أن تستأذنه في كل الزوج تعظيما لحقه وإشعارا لمكانه؟ أسابق الله.
لا شك أن المرأة الصالحة إذا أحسنت التذعر لزوجها وكانت على أتم أحوال الأدب فهذا أكمل لدينها، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. المرأة الصالحة الدينة التي استحسن فضل الله من قلبها دائما يعني تخشى من الله عز وجل في حق بعلها، فحينما تجده يكرمها ويأذن لها في أمر واحتاجت إلى هذا الأمر مرة ثانية مع وجود الأذن المشرق وعلمت أنه لا يرجع وإنما أرادت أن تجله وتوقره، كل من له حق إذا فعلت فعلا معه وقصدت إجلاله وتوقيره فإن هذا قربه ولك المثوبة من الله عز وجل على ما فعل، كل من بإجلاله، لأنك ما فعلت هذا إلا تعظيما وإكراما لمن أمرت بإكرامه. فالمرأة أمرت بإكرام زوجها، ولذلك الله عز وجل قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فالمرأة سكن للرجل، والزوج إذا نظر إلى امرأته وفية كريمة صالحة كلما يعني مكنها من أمر تأدبت معه وكانت على الكمال في الانتفاع بإذنه فإن هذا يزيد من محبتها. ولا شك أن كل زوجة ستعاشر زوجها وسيشهد أمام الله بخيرها وشرها، هذا كمال وفضل، ولا تفعل إلا المرأة الصالحة الدينة الكاملة الفاضلة أنها تستأذن زوجها مع وجود الإذن، لكن بشرط ألا يزجر الزوج من ذلك أو ألا يحدث عند الزوج نوع من الكراهية. والمرأة فطيمة تدرك هذه الأمور، ولذلك يقولون كانوا يذكرون بعض مشايخنا رحمه الله عليهم من يضربون المثل في تأدب طلاب العلم مع مشايخهم وتأدب الصغار مع الكبار وتأدب الولد مع والده، أنه ربما وثق الوالد في ولده فأسند إليه الأمر، فإذا أراد الولد أن يقوم بالأمر بعد أن يأمره والده رجع إلى والده وسأله كيف يفعل وماذا يأتي وماذا يصنع، أعظم والده ذلك منه ودل على كمال عقله وفضله ونبله، مع أنه يمكن أن يقوم بالعدل، لكنه يقصد من هذا إشعار والده أنه ما زالت له ولاية عليه، وأنه وإن كان يثق أنه سيقوم بالأمر فإنه لا يزال محتاجا، هذا الشعور النفسي وهو مرتبة الكمال والفضل، لا يحرص على معالي الأمور ومكارم الأخلاق على أتم وجوه إلا مؤمن صالح ومؤمنة صالحة. المرأة تحرص غاية حدثها على طلب مرات الله عز وجل بمثل هذا، وهذه أمور قد يراها الإنسان يسيرة ولكنها عند الله كبيرة. الأدب لا يضر صاحبه بل ينفعه ويكرمه ويجله، وخاصة نساء التعظيم لشعار الله عز وجل. المرأة المؤمنة حينما يأذن الله عز وجل فترجع مرة ثانية تأخذ منه الإذن أو يجيب الإذن العام أو تعلم أنه يرضى بالشيء ومع ذلك تأتي وتقول له هل أفعل أو لا أفعل، حينما تفعل هذا أمام أولادها وأمام بناتها ماذا سيكون الأثر؟ ولذلك كم من امرأة صالحة خرجت من تحت يد أم تخاف الله عز وجل وتتقيه وتحسن الأدب مع زوجها فسنت إلى مراتب الكمال بما رأت من تصرفات أمها مع أبيها. هذا هو البيت المسلم الكامل الفاضل. ولذلك المسائل النفسية مهمة جدا، يعني المرأة لما تستأذن زوجها، حتى كان بعض العقلاء الحكماء من كبار السن يوصي أولادها يقول له لا تأذن إذن عاما من كل امرأة إذا أرادت أن تستأذن فتأذن أمام أولادها وبناتها، حتى يتعلم البيت بالبداية ويتعلم البيت الإجلال للحق. ولذلك ما عرفنا بيوت المسلمين إلا على هذا الأدب، ولا قامت بيوت المسلمين إلا على هذا الإكرام من النساء الصالحات، وهذا أبدا لله لا يقص المرأة. وأعداء الإسلام يحرصون كل شيء على قطع مثل هذه المعاني وإخراج المرأة أنه مثل الرجل، ومن قال أنها تستأذن الرجل وهي حرة في نفسها، وهذا كله نسأل الله السلامة اعتداء لحدود الله وتمرد على الشريعة وتمرد على مكارم الأخلاق الفاضلة، لأنهم يريدون المرأة كالرجل سواء بسواء. والله يقول وليس الذكر كالأنثى، والله العظيم ما أخبر الله عنه وما أصدق قائلين، فلن يستطيع أحد أن يرد كائنا من كان، فإن الرجل ليس كالأنثى ولو شاب الغراب. إن الله سبحانه وتعالى إذا حكم بأمر لا يمكن لأحد أن يعقد حكم، يحكم ولا يعقد الحكم. فالمرأة حينما تأتي أمام أولادها وتقول سنخرج، يتعلم كل من في البيت أنه لا يخرج إلا بإذن والده. ولذلك كم من أطفال صغار نظروا إلى أمهاتهم وهم يخرجون بالإذن، وأصبح الإذن يتربى على الإذن، فنشأ البيت كله تحت قيادة الأب ورعاية الأب مع أم صالحة جينة وفية كريمة خالق ذات الخلق وذات الفضل، فصلحت في بيوت المسلمين. وكانت بيوت المسلمين كلها على هذا، يعني ما كانت الأمة الإسلامية قوية بشيء مثل قوة البيت المسلم وتناسقه واعترافه بقيام الرجل على المرأة. وهذا أبدا من الله لا يبدو من مكانة المرأة أبدا لله شمول وعلو للمرأة، لأن المرأة في فطرتها وخلقتها لا يمكن أن تكمل إلا بهذا. والفنظر إلى أي بيت تكون فيه المرأة راعية لنفسها متمردة على بعلها، تجد وعياذ بالله أشقى البيوت، تجده بيتا مدمرا. والله لو جلسوا على الوثير ولو أحسنوا فيما هم في من نعيم الدنيا، لكن قلوبهم في ألم وشقاء وعناء لا يعلمون من الله. لأن المرأة إذا رأتها بنتها لا تستأذن وتخرج متى شاء خراجة ولادة متى أرادة متمردة على بعلها، تمردت هي على أبيها طبعا، يتمرد الإبن على أبيها، وأصبح البيت بدون قائد وبدون رائد. والله عز وجل جعل الرجل رائما في بيته وجعله قائما على أهله وولده، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك تجنب المرأة المسلمة هذا المعنى وتربي أبنائها وبناتها من الصغر ومنذ نضوم أظهارها على الأدب، حتى ولو يخرج عند الباب لا يخرج حتى يستأذن والده. ولا شك أنها لم تموت حتى ترى حسن الأثر لمثل هذه الآداب والأخلاق في أولادها. لأن المرأة إذا ربت أولادها على هذا الشعور النبيل الفاضل استقام أمر البيت. فإذا كبر الولد تجد أن شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض الأولاد بعض الأبناء رجل تجده رجلا كاملا في وجوده، لكن لن يدخل بيت أبي إلا عاد على حاله أيام الوفاء وحفظ العهد، الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الجنان، فيدخل البيت إلى به تحت ذلك. حتى إن بعضهم يقول والله إنه كبر والده وفي آخر عمره ينازل في هيبة والدي التي أعرفها في الصغر، لأن الأم كانت ممسكة بجنان البيت وكانت محافظة على غرس هذا الشعور، ولله يذكرها من الأم. لا يمكن أبدا تستقيم أمور البيوت والحياة الزوجية الذي ذهاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن امرأة أحدكم المسجد، يعني إذا كان هي تذهب إلى الصلاة لابد أن تستأذن، فلا يمنعها. ويقول لا تمنعي ما الله مساجد الله، هذا في الطاعات وهي في التعليم، فكيف في أمور الدنيا؟ فلا شك أن خروج المرأة لا بد فيه من الإذن، ولا بد أن تراعي الأكمل والأفضل في هذا. وأيا ما كان فإن الإنسان إذا حرص دائما على مراتب الكمال كمل الله عز وجل في كل شيء، حتى وأن في إدارتك ووظيفتك مع من هو أكبر منك وأعلى منك تتأدب، إذا بالقلوب تشفي معنى محبتك، والظنون السيئة تبتعد عنك، لأن هذا من حسن ما جعله الله لأهل الإيمان من الود، فإنهم لما كملت أخلاقهم وكمل إيمانهم بحسن الخلق جعل الله لهم المحبة في الخلق. وذلك يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل الله لهم الود، الود خالص وحسن، لكن بماذا؟ بفضله سبحانه ثم بالإيمان. إن الذين آمنوا وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأكملهم خلقا، والمرأة المؤمنة إذا كمل خلقها كملت محبتها، وعندها تصبح المرأة ناجحة، وتصبح المرأة ممسكة بزمام الأمور، ولن ترى ذلك إلا بعد كبر الأبناء كبر البنات، ترى حسن العاقبة والأثر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بهذه الأخلاق، وأن يهدي شباب المسلمين وشاباتنا إلى التمسك بها والعمل بها. الله تعالى
أفادكم فضيلة الشيخ، إذا تولى طرفي العقد كان يكون وليا للمرأة ووكيلا للزوج، فكيف يكون الإيجاب والقبول؟ أفادكم الله.
هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. بعض أهل العلم يرى أنه يمكن أن يكون الشخص الواحد في طرفي العقد، وحينئذ لا يشترط الإيجاب والقبول، لأن العقد يقوم على الصيغة قولا وفعلا، يقوم على الصيغة قولا وفعلا. فإذا انتفى وتعذر أن تكون بالقول يخاطب نفسه يقول بعث واشتريت، انتقلت إلى فعل، فإنه بمجرد أن يأخذ الشيء المبيع ويقبضه فقد انتقل إلى ملك. مثلا يأخذ ال10,000 التي اشترى بها سيارة الأيتام ووضعها في رصيد الأيتام ال10,000، ثم قبض السيارة، فهنا حينئذ ما قد تم العقد، فيكون الفعل منزلا منزلة القول، إذا تعذر القول انتقل إلى الفعل كما هو الحال في المعاطاة ونحوها. والله تعالى
أصابت من فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر أن يجمع دون قصد؟ أصابت الله.
المسافر لا شك أن الله عز وجل أرخص له، رخص له سبحانه في قصر الصلاة، فإذا أتم الصلاة أمكنه أن يجمع، مثلا أن يدخل وراء إمام يصلي الظهر، جاء إلى مكة مسافرا وقال يريد أن يقف بالبيت، طاف البيت وأقيم صلاة الظهر، وهو يريد أن يسافر إلى الطائف، فلما صلى الظهر مع الإمام 4 ركعات أقام للصلاة العشر وصلاها ركعتين، فإنه أتم الصلاة الأولى، أو العكس أتم الصلاة الثانية، مثل أن يقيم للصلاة الظهر ثم بعد سلامه يصليها قصرا، وبعد سلامه يصلي العصر مع الإمام فقد أتم الثانية، أو يدخل مع جماعة فتتم صلاة الظهر في آخر وقتها ثم يصلي فتتم صلاة الظهر فأتم، ثم بعد ذلك يصلي وراء مجموعة تصلي الظهر تامة، ثم تأتي مجموعة ثانية تصلي الظهر ثانية، يكون في نفسك حصلت في جماعتين، صليت مع الجماعة الأولى الظهر ثم أردت أن تجمع العصر، فجاءت جماعة ثانية قلت اكتب الجماعة، فجمعت مع الجماعة الثانية، فكلت الجماعتين تصلي وهي حاضرة الصلاة ثانية، فهذا لا بأس به، جمعت بين الصلاتين ولم تقصر لا الأولى ولا الثانية، أو جمعت بين الصلاتين وقصرت الأولى ولم تقصر الثانية أو العكس، كله جائز. لكن أن يقصد ذلك ويكون مسافرا فيتم الظهر ويتم العصر هذا خلاف السنة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها فرضت صلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وعليه التزام السنة والحرص على صلاة العصر والظهر أو صلاة العشاء مقصورة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجد العذر مثل ما ذكرنا أن يصلي وراء مقيم يتم والله تغير.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من كان يؤدي ركعتي الفجر في بيته ولا يأتي المسجد إلا على الإقامة شرط منه على تلك السنة، ولكن يفوت بالصف الأول في الغالب وسبب تأخيره لكي لا يصل لفريضة المسجد بعد ركعتي الفجر، فهل في ذلك حرج؟
لا، الأفضل يبكر للمسجد ويصلي تحية المسجد في المسجد وينال فضيلة الصف الأول، لأن القاعدة عند العلماء أن فضائل الفرائض مقدمة على فضائل النوافل، فصلاة النافلة في البيت هذا بالنسبة لفضيلة النافلة، صلوا في بيوتكم فإن خير الصلاة النافلة في بيتي إني مكتوب، هذا الوجه الأول للتفضيل. الوجه الثاني أن الفضيلة المنفصلة عن ذات الصلاة والفضيلة المتصلة بذات الصلاة إذا تعارضتا قدمت الفضيلة المتصلة بذات الصلاة، والصف الأول فضيلة مكان للصلاة فتقدم على الفضيلة المنفصلة عن الصلاة، ولذلك قالوا لو كنت عند ركوبك للسيارة تدرك الصف الأول وتدرك تكبيرة الإحرام وتدرك التأمين، ولو مشيت على قدميك لا تدرك ذلك تركب السيارة وهذا أفضل، لأنك تدرك فضيلة الصف الأول وفضيلة التأمين وهما فضيلتان متصلتان بالصلاة، بخلاف المشي للصلاة فإنها فضيلة منفصلة عن الصلاة، وإذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل عن المنفصل. هذه كلها قواعد التفضيل أشار إليها العلماء في كتب القواعد، إنه تقدم في هذه الحالة تقدم، لكن تنمي في قرارة قلبك أنه لولا أنك تريد الصف الأول وفضيلة الصف الأول وصليتها في بيتك حتى يكتب الله لك أجر السنة والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج مستطيعا هل يلزمه أن يشجج زوجته؟ أسألكم الله.
ليس على الزوج أن يحجج زوجته، ولكن الأفضل والأكمل أن يفعل ذلك، فإن حج الزوجة ليس بالأمور المتعلقة بالزوجية، ولكن لا شك أنه إذا اكتسب الأجر عند الله عز وجل وحججها فإن الله يأجره، وينبغي أن الزواج يحرصوا على ذلك وأن يعين أزواجهم عن الحج وعلى ذكر الله وطاعة الله عز وجل بما في ذلك من زيادة الخير والبر لهم، وإذا صلحت المرأة أصلح الله بصلاحها أمور البيت وصلحت ببعلها، وكان أول من يرى خير صلاحها زوجها وأولادها، فعلى الزوج لا يقصر في مثل هذا، وعليه أن يحتسب الثواب عند الله وليحمد الله جل جلاله رزقه امرأة تريد منه ما يعينها على طاعة ربها، فإذا فعل ذلك شكر الله عمله وبارك ماله وأحسن له العاقبة والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين قاعدتين عام مخصوص وعام مرافق بالخصوص؟ أسابقكم الله.
عام مخصوص أي دخله عام مخصص أي دخله التخصيص، يعني جاء نص يستثني من هذا العموم، تقول هذا عام وهذا خاص، سواء اختص بالصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم او اختص بحالة بشخص دون اخر توفرت فيه الصفات، مثل مثلا الاصل ان الله تعالى يقول وتشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، امرأتين ممن ترضون من الشهداء. هنا لما قال الله تعالى فرجل وامرأتان وقد تشهدوا شهيدين من رجالكم دل على أن الأصل في الشهادة العدل، أنه لا يكبر الشهادة الواحد، ومع ذلك قبل عليه الصلاة والسلام شهادة الطفلين واحدة، فعندنا عام وعندنا خاص، فهذا العام الذي ورد من الشرع خصه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابة وجعل شهادته في شهادة رجلين، هذا لا نعتبره لكل الأمة، فلا نقبل بالأحكام ولا يقبل القاضي بشهادة الواحد وحده، ونناقض بشهادة رجل مع امرأتين أو شهادة رجل مع رجل أو شهادة رجل مع اليمين في أمور الأموال لا يخص بها كما سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء. فنقول قضية خزيمة خاصة، والأصل العام هذا أن يبقى على عمومه، لكنه عام دخل التخصيص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخص بهذا الصحابي، هذا تخصيص لشخص بعينه. هناك التخصيص عموما يكون في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. مثل مثلا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتحية المسجد، وورد عنه أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. عند الجمهور يرون أن الأمر بتحية المسجد عام، والنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر تعلق بالوقت والزمان، فهذا خاص من جهة الزمان. فيقولون يصلي تحية المسجد في سائر الأوقات إلا الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عام دخله التخصيص. وبناء على ذلك نقول إن هذا العموم يفعل إلا في هذه الحالة خاصة التي استثناها الشرع. أما بالنسبة لعام أريد به الخصوص، يأتي اللفظ عاما في كتاب الله عز وجل، لكن مراد به الخصوص يعني أشخاص معينين، فحينئذ يختلف عن الأول. الأول عام شامل لجميع الأمة، لما أمر بتحية المسجد شامل لكلهم دخلوا، لكن قد يأتي أمر لا يريد الله عز وجل منه العموم، إنما يريد به طائفة معينة. من قوله تعالى وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم، أنكحوا كل من أمر أن ينكح، لكن هل أنا مأمور بهذا الأمر؟ إنما يؤمر به من عنده هذا الشيء، من عنده هذا الشيء، فحينئذ نقول أنكح الأيام التي عندك والصالحين من عبادك وإمائك، اللي عنده رقيق ويطبق عليه هذا الأمر. فحينئذ عام أريد به خاص، أريد به طائفة مخصوصة، ولا يرد به العموم لكل الأمة، لأنه لا يمكن لكل أحد، وما كل أحد يملك عبدا أو أمة حتى ينكحها أو ينكح. ولذلك يكون النص عاما ويراد به الخاص، ويكون خاصا ويراد به العموم، ويكون أيضا مرادا أن يأتي عاما فيدخله التخصيص، وأن يأتي عاما مرادا به طائفة معينة خاصة، والنصوص يعمل بها على حسب دلالتها، يعني ما دلت عليه يعمل بها ما لم تكن القرينة ويكون الدليل على التخصيص أو إرادة العموم. الله تعالى
فضيلة الشيخ، بمجرد حصول أدنى مشكلة بين الزوجين تطلب المرأة فورا الصلاة، هل يجوز لها فعل ذلك؟ أثابت الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك فيما في الصحيح، وورد الوعيد الشديد، وأن الجنة على المرأة حرام إذا سألت الطلاق من غير ما بأس، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل. وأما بالنسبة للمشاكل الزوجية فالواجب على المرأة أن تصبر وأن تحتسب عند الله عز وجل الثواب. وكل إنسان إذا ضاع حقه وأهينت كرامته وأذل في عزه واعتدي على ما له فليحتسب أمره عند الله عز وجل، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. فلا يرد حقها الطلاق، ولا يرد حقها هجمها لبيتها وأذيتها لأطفالها. تعلم المرأة أنها إذا سألت زوجها الطلاق أنها تهدم بيتا من بيوت المسلمين، وتعلم المرأة أنها إذا سألت الطلاق أنها تدمر أسرة من أسر المسلمين، والله سائلها عن ضياع أبنائها وفلذات كبدها، وعليها أن تكون قوية تستحسن بربها. وكم من صعاب ذللت وهموم تبددت ومشاكل وغموم أزيلت بالثقة بالله جل جلاله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، خاصة المرأة لأنها ضعيفة، وضعفها موجب للرحمة من الله عز وجل بها. ولذلك لعظيم شأن المرأة وكثرة المظالم التي تقع عليها أخبر الله عز وجل أنه يسمع شكواها من فوق سبع سماوات. وهذا ليس خاصا بالمرأة، بل هو سبحانه يسمع كل شكوى ويجيب ويكشف كل بلوى سبحانه وتعالى منتهى الشكوى وكاشف الضر والبلوى جل جلاله وتقدس أسماءه. ولكنه سبحانه نبه عباده وذلك قال صلى الله عليه وسلم إني أحرك حق الضعيفين المرأة واليتيم. وعلى المرأة أن تعلم أنها مهما فعلت مع زوجها ومهما فعلت كل إنسان عليها أن يضع هذا الاعتقاد وهذا الشعور في قلبه فإنه يزول عنه عناء الدنيا والآخرة. إياك أن تفعل أي حسنة وتنتظر من أحد ثوابا أو جزاء غير الله جل وعلا. وطن نفسك على ذلك، ليس لك إلا ربك ولا أرحم بك إلا لا أرحم بك من الله جل وعلا. حلد نفسك على ذلك تستريح من هموم الدنيا كلها. كل هذا بالثقة بالله وحده. ولذلك ما من أحد يعلق قلبه بغير الله إلا عذبه الله بذلك التعلق. ومنها تجد المرأة تكافح لكن همها أن ترضي زوجها دون أن يكون هناك رضا لله عز وجل. فيأتي اليوم الذي يوليها ظهره فيكثر معروفها وينسى فضلها. ولكنها إذا وطنت قلبها بالاستعانة بالله وأصلحت جميع حركاتها وسكناتها تلتمس فيها أول ما تلتمس مرضات الله، حتى إنها لما تحكم لبعلها تفكر أول شيء هل هذا الإحسان الذي تريد أن تقوم به أو الشيء الذي يطلبه مما يدخل السر عليها هو يرضي الله أو ما يرضي الله. فإن كان يرضي الله فعله وإن كان لا يرضي الله تركته ولم تبال بأحد كائما من كان. والله ما وطنت نفسها على ذلك إلا جعل الله ضيق الدنيا وسنها وأسعدها في نفسها وولدها وبعدها. ولو طلقها زوجها أو فارقها أبدلها الله خيرا. أبدا ما يمكن أن تتخذ حياة المرأة بل حياة كل عبد إلا بهذا الأساس. ولذلك أي إنسان يخدم أو يقوم بشيء يجامل في أهل الدنيا وينتظر من أهل الدنيا شيئا إلا عبده الله وبكى طويلا وبكى مريرا وتقرح قلبه وشقيت نفسه. لأن من يريد غير الله عز وجل فإنه إن كان يطلب الغنى أذله الله بالفقر، وإن كان يطلب الكرامة ألبسه الله المهانة. فلا كرامة إلا بالذلة بين يدي الله، ولا معزة إلا بالذلة بين يدي الله عز وجل، ولا استغناء إلا بالله الذي لا تنفذ خزائنه. فعلى المرأة دائما تبطل نفسها على ذلك. وليس عند كل مشكلة تصح وتزوجها طلقني هذا ليس من عشرة المعروف وليس من يشير في المرأة المؤمنة. الطلاق لا يذكر في بيت المؤمنة أبدا. تصدر الرأت خيرا حمدت وقالت الفضل كله لله. قيل للمؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ابتليت ورأت الشدة والكرب وضاقت عليها الأرض ما رحبت في أعز شيء تملكه المرأة بعد دينها وعرضها وقدست وأوذيت رضي الله عنها وأرضاها. فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام وبشرها عليه الصلاة والسلام وبدت يعني أسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام من الفرح بنصر الله لوليته المؤمنة، إذا بها بعد أن انتهت الآية قيل لها اشكر لرسول الله. قالت لا والله بل أشكر الله. أم في وجه لله سبحانه الذي كان معها نعم المولى ونعم المصير. رسول الأمة جلس بين يديها وقال يا عائشة كما صحيح إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. يعني فتنة عظيمة وشهر عظيم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسى ومما يجب عليه الصلاة والسلام من البلاء في الحرب، لأنه أمر ليس بالهين. ومع ذلك ثبتت أم المؤمنين ذلك الثبات العظيم الذي دل على أنها موقنة بربها. والشيء من معلمه لا يستغرب. فأبوها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه الذي باع نفسه وماله وأهله كله لمرضات الله جل جلاله، وهذا كله لا يكون إلا بكمال التوحيد وكمال الإخلاص. ومن يعتصم بالله، من يعتصم من الرجال من الإناث من الأقوياء من الضعفاء، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. سلوة الدنيا هذه وشرورها وبهجتها وحضورها كله مقرون بالثقة بالله جل جلاله. فالمرأة بإذن تعود نفسها على هذا. فإذا جاءت المشاكل تواجهها زوجها بما تكره هنا تكون المشكلة. يعني المرأة تحسن التدعي لزوجها وتقوم على خدمته. بعض الأزواج أصلحهم الله قد يكون فضلا قد يكون غافلا عن بيته، ولذلك على كل مؤمن أن يتقي الله لما يدخل بيته أن يكون في مقام امرأته، يعني يفكر وهي بين أربعة جدران تغسل ثوبة وتكنس بيته وترعى صغيرة وكذما قائم على شأنه حتى يستطيع أن يعاملها بما تشهده وأن يكافئ معروفه فيكون برا وفيا لها. فإذا جاء الرجل جاهلا عن هذه الأمور فصح في وجهها استفزها وآذاها استفزها أو أذلها استفزها فخرجت منها هذه الكلمات، لا ينبغي هذا، لأن هي تعلم أن الكلمة تعامل الله سبحانه وتعالى ولا تعامل الزوج من غيره. فإذا فعلت ذلك أنعم الله عيشها وأقر عنها وأسعدها في نفسها وبيتها وجعل لها حسن عاقبة بما يكون لها من أمرها. أن المرأة المؤمنة دائما وعلى الرجل المؤمن دائما أن يقوي صلته بالله جل وعلا، فإذا فعل ذلك فقد نعم عيشه وطابت حياته ولمن ينتظره عند الله عز وجل أعظم وأجل، لأن القلوب إذا عاملت ربها أعظم جزاءها كما قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ونسأل الله العظيم ربنا الشكرين أن يرزقنا كمال الإيمان به وصدق الالتجاء إليه وصدق المحبة والرغبة فيما عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه.